بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: تنبيه في التعارض، يعني يريد التعارض الذي يكون بين الأدلة. قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذا التقسيم يأتي تفصيله في قوله: فإن كان عامين. لكن هنا مبحث في التعارض وما معنى النطقين بينها الشارح. نعم، نقرأ في الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: التعارض هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له ومانع له.
إذن هذا معنى التعارض. طيب، ما معنى نطقان؟ يقول نطقان المؤلف: نعم،
والنطقان القولان من نصوص الكتاب والسنة، وخرج بهذا القيد الفعلان فلا يتعارضان كما نص عليه غير واحد وفيه تفصيل.
نعم.
وعلم أن نصوص الوحي الشريف من كتاب وسنة لا يمكن أن يقع بينهما تعارض أو تناقض، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. والحكيم يتضمن صفة الحكمة وصفة الإحكام، يتضمن صفة الحكمة وصفة الإحكام، فهو سبحانه قد أحكم التنزيل فلا يقع فيه اختلاف بحمد الله.
الحكيم اسم من أسماء الله الحسنى، والحكيم يتضمن صفة الحكمة ويتضمن أيضا صفة الإحكام. الحكمة ضد العبث والسفه واللعب، الحكمة وضع الشيء في موضعه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكيم الرجل الرشيد العاقل الذي يزن الأمور بالميزان الصحيح ويضع الشيء في موضعه المناسب، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. وأيضا الحكيم يتضمن الإحكام، الإحكام معناه الإتقان، أن يتقن الأمور. ولا شك أن الإحكام يتفرع عن الحكمة، فالحكيم يتضمن صفة الحكمة ويتضمن صفة الإحكام. فشرع الله سبحانه وتعالى مشتمل على الحكمة، وكذلك مشتمل على الإحكام، لا يمكن أن يكون فيه تناقض أو تعارض، فهو سبحانه قد أحكم التنزيل فلا يقع فيه اختلاف بحمد الله. وأعداء الدين والملة يحاولون من مئات السنين أن يجدوا ثغرة، أن يجدوا شيئا في الكتاب أو في السنة أو في دين الله، لم يجدوا ولن يجدوا، لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى وشرعه. نعم.
قال: وإذا كان ثمة تعارض فليس في نصوص الشرع، وإنما في نظر المجتهد، وينبغي على الناظر في هذه الحالة أن يتأمل في النصوص المتعارضة في نظره، فإن كان أحدهما ضعيفا فلا تعارض حينئذ، لأن الصحيح يقضي على الضعيف، مثل حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود وغيره في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فقوله أو نقص معارض لما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة، ومن حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرتين مرتين، والواقع أنه ليس ثمة معارضة، لأن لفظة أو نقص ليس الثابتة قال الألباني رحمه الله عن حديث عبد الله بن عمرو السابق حسن صحيح دون قوله أو نقص فإنه شاذ، انتهى. صحيح أبي داود.
إذن التعارض يكون في نظر المجتهد، إذا كان هناك تعارض بين نصين هذا التعارض لا يكون في الواقع وإنما في نظر المجتهد فقط، في نظر المجتهدين. لذلك كان الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله يقول ليس هناك تعارض بين أحاديث الأحاديث أو في السنة. يقول من زعم أن هناك تعارضا بين حديثين فليأتني أنا أوفق له، أو كما قال رحمه الله. ثم أول شرط في التعارض، يعني في هذا المبحث، أن يكون الحديث أن يكون الحديثان أو النصان المتعارضان أن يكونا صحيحين ثابتين. أما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا فلا تعارض، لأن الصحيح يقضي على الضعيف، الضعيف يطرح ما يؤخذ به، كما في هذا المثال الذي ذكره الشارح، قوله عليه الصلاة والسلام أو هذا القول الذي يروى عن النبي هكذا الوضوء، توضأ ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص، زاد على هذا يعني توضأ أكثر من ثلاث، أو نقص يعني توضأ أكثر من أقل من ثلاث، توضأ مرة أو مرتين، فقد أساء وظلم. طيب، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي غيره أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين، وهنا يقول أو نقص، يعني كلمة أو نقص هذه ضعيفة شاذة ليست بثابتة، إذن هنا ما في تعارض لأن الحديث الآخر ضعيف. نعم، وإذا كان النصان،
وإن كان النصان صحيحين فلا يخلو الأمر من أربع أحوال قد ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي: واحدا أن يكونا عامين، اثنان أن يكونا خاصين، ثلاثة أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، أربعة أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. ثم شرع المؤلف في بيان كيفية التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض على ضوء هذه الأحوال الأربع.
نعم، إذن هذه أحوال ينبغي أن تضبط قبل أن ندخل في البحث، أن يكون النصان المتعارضان في نظر المجتهد، في نظر المجتهد أن يكون عامين، هذا نص عام وهذا عام، أن يكون خاصين، أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، أن الرابع أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. ما معنى هذا؟ سيأتي توضيحه وشرحه وبيانه. قال الجويني: فإن كان عامين ماذا نفعل؟ فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم، ينسخ المتقدم بالمتأخر. هكذا قال في التوفيق، يقول الجمع بينهما، لكن سيظهر الآن في الشرح الطريقة التي يستعملها العلماء في الأحاديث المتعارضة، العلماء كيف يعملون يأتي في الشرح بيانه. نعم،
قال: مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد وفق العلماء بين الآيتين الكريمتين أن الهداية قسمان: هداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بالله تعالى ليست في مقدور البشر، وهي المقصودة في الآية الأولى. النوع الثاني: هداية دلالة وإرشاد، وهذه من مهام الرسل وأتباعهم، وهي المقصودة في الآية الثانية. وقد تنسب هذه الهداية أحيانا إلى الله عز وجل كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ومن السنة حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ أخرجه مسلم. فثمة معارضة تبدو في نظر المجتهد بين هذا الحديث وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. فهذا الحديث بظاهره يعارض الحديث السابق لأن هذا في سياق الذم وذلك في سياق المدح، يعني لمن أدلى بالشهادة قبل أن يسألها. ويدفع هذا التعارض بأن الذم ليس واقعا على مجرد أداء الشهادة قبل طلبها.
واضح الآن التعارض بين الحديثين في الظاهر. الحديث الأول أثنى على الذين يدلون بالشهادة قبل أن يسألوها، قال: خير الشهداء، ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يعني يأتي يشهد بدون أن يسأله أحد، هذا خير الشهداء. في الحديث الثاني، إذن هنا في ثناء، هنا ثناء عليهم. في الحديث الثاني قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم، لم ذم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يأتون بالشهادة من غير أن تطلب منهم، هذا على سبيل الذم له. سبحان الله، في الحديث الأول أثنى عليه وفي الحديث الثاني ذمه، إذن هنا في تعارض في الظاهر. كيف التوفيق؟ يأتيك التوفيق بين الحديثين. نعم.
ويدفع هذا التعارض بأن الذم ليس واقعا على مجرد أداء الشهادة قبل طلبها، بل لأجل أن تسارعهم هذا يكون لإثبات الكذب والأكل بالباطل وهضم حقوق الناس. فحصل من الحديثين أن أداء الشهادة قبل طلبها حسن إذا كان لحفظ الحقوق، وقبيح إذا كان لهضمها، وبهذا يمكن الجمع بين النصين.
نعم. إذن الأولون وهم خير الشهداء، هؤلاء يأتون يدلون بالشهادة من باب حفظ الحقوق، لأن الشهادات هذه تحفظ بها الحقوق، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الإنسان إذا طلبت شهادته يجب عليه أن يجيب، لماذا؟ حتى يحفظ الحق، لولا الشهادة ضاعت الحقوق، لأن الشهادة كما تعلمون نوع من أنواع التوثيق في الفقه الإسلامي، توثيق الحق لصاحبه. طيب، إذن هذا الإنسان يرى الآن أن حق فلان يذهب يضيع، فيأتي يدلي بالشهادة من باب حفظ الحق لصاحبه، أليس هذا خير الشهداء؟ خير الشهداء. لكن الآخرون هؤلاء يأتون يدلون بالشهادة الزور، ما طلب شهادتهم، يعني ما في حاجة للشهادة، ما في حاجة، لكن يأتون يسارعون، هذا يدل على أنهم كذبة، وعلى أن عندهم رقة دين وخفة إيمان وضعف، لأن الشهادة شيء عظيم، فكونه يأتي هكذا بدون طلب وبدون سؤال ويسارع في الشهادة معناه أنه أن عنده رقة دين وضعف في إيمانه. والدليل على ذلك أنه لا يبالي بهذا الأمر العظيم بالشهادة، وهذا الإسراع ربما أفضى به إلى أن يشهد بالزور وأن يشهد بإضاعة الحقوق، لأن هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان، طبعا يأتون في آخر الزمان أهل كذب، أهل خيانة، أصحاب دنيا همهم الأكل وهمهم الشرب والمتاع والملذات، يعني مضيعون للدين ولا يبالون به. والدليل على ذلك أنهم لا يبالون بالشهادة، أمرها عظيم، ومع ذلك هم يستخفون بها، يسارعون إلى أدائها قبل أن يسألوا لرقة في دينهم وضعف إيمانهم. إذن ثمة فرق عظيم بين الطائفتين، الطائفة الأولى والثانية، مع أن الوصف واحد لكن الباعث يختلف. الباعث لأولئك حفظ الحقوق لأهلها، والباعث لأولئك هضم الحقوق وتضييعها، وإنما الأعمال بالنيات. إذن استطعنا الآن أن نوفق بين الحديثين. طيب، المثال آخر أيضا. نعم.
ومن أمثلة هذا القسم أيضا حديث لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر ولا غول، متفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره، فظاهره التعارض مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يختلف ذلك عن سببه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. وثمة جمع آخر، هذه نقطة
هنا، نقطة أفضل لا شك، حتى أيضا في الصفحة التي قبل هذه عند كلمات أو نقص، قال الألباني قبل كلمة ليس ثابتة في فاصلة بعد ثابتة، ثم قال الألباني والواقع أنه ليس ثمة معارضة، لأن لفظة أو نقص ليست ثابتة فاصلة، قال الألباني. وهنا كذلك كما في غيره من الأسباب نقطة، وثمة جمع آخر،
قال حفظه الله وثمة جمع آخر ذكره الحافظ ابن حجر واختاره في كتابه نزهة النظر، والجمع المذكور ذكره الحافظ في الموضع نفسه وقال كذا جمع بينه ابن الصلاح تبعا لغيره.
ولما أذكر هذا الجمع المعروف، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، هذا مضى أظن شرحه في كتاب التوحيد، لكن هنا كلمة لا عدوى، الشاهد لا عدوى، والعدوى معروفة ما هي. العدوى انتقال المرض، انتقال المرض من شخص إلى شخص. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا يقول لا عدوى، يعني انتقال المرض هذا ليس موجودا، لأن لا هنا تفيد النفي، هذا ما هو موجود، نفي الذات، لا تطلق أصلا على نفي الذات، يعني ذات العدوى ليست موجودة، هذا الذي يفهم من الحديث. طيب، كيف التوفيق بين هذا الحديث كلمة لا عدوى وبين فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ المجذوم المصاب بالجذام، الجذام مرض يصيب الإنسان يتساقط معه اللحم سبحان الله، مرض شديد. فرارك من الأسد، كما تفر من الأسد فر من المجذوم. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فر من المجذوم؟ خشية العدوى، خشية العدوى. ويقول علماء الطب الحديث الجذام هناك نوع منه يسمى بالجذام الأسدي. لماذا سموه بالجذام الأسدي؟ قال لأنه يجعل وجه المريض به كوجه الأسد سبحان الله، وقالوا هذا أشد أنواعه وهو معدي، الجذام الأسدي يعدي. فسبحان الله، النبي قال فر منه كما تفر من الأسد، ويسمونه الجذام الأسدي. طيب، إذن هذا الحديث فيه إثبات العدوى، فر من المجذوم فيه أن العدوى تضر بإذن الله، وفي الحديث الآخر قال لا عدوى، كيف التوفيق؟ هنا وفق العلماء وجمعوا بأقوال معروفة، ولكن أشهر ذلك جمعان. الجمع الأول أن كلمة لا عدوى، العدوى المنفية هنا هي العدوى التي كانت تعتقدها الجاهلية. ما هي العدوى التي كانت تعتقدها الجاهلية؟ كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه بدون إذن الله، أن المرض يضر بدون إذن الله عز وجل، بدون تقدير الله، وكل شيء خلقه الله بقدر. فما في عدوى من هذا الجهة، يعني العدوى التي تعتقدها الجاهلية ما هي موجودة أصلا. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لا عدوى سمعه أعرابي، قال يا رسول الله الإبل تكون في الفلاة كالظباء، يعني جميلة وألوانها طيبة، يأتيها بعير أجرب فيجربها، كيف تقول لا عدوى ونحن نرى هذا بأعيننا؟ أن الإبل تكون طيبة كالظباء كالغزلان من حيث جمالها ونظافة جسمها وجلدها، يأتيها بعير مريض يمرضها كلها. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال له فمن أعد الأول، من الذي أمرض الأول؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك هو الذي أمرض الثاني والثالث والرابع. إذن انتقال المرض إنما هو بتقدير الله عز وجل، بإذن الله سبحانه وتعالى، وليست العدوى تضر بذاتها كما تعتقدون أنتم. إذن هذا فيه انتفاء لاعتقاد جاهلي. وأيضا مما يدلك على ذلك أنه قارن العدوى بالطيرة والهامة والصفر والغول، وهذه كلها اعتقادات جاهلية، يعتقدون أشياء خرافة ليس لها أصل، خرافات جاهلية. الطيرة توهمات تخيلات في النفس، وهل الطيرة يا إخواني تؤثر؟ أبدا. تعرفون معنى الطيرة؟ التشاؤم، التشاؤم بشيء مرئي أو شيء مسموع. إنسان مثلا أراد أن يسافر، أول ما خرج من البلد فإذا بحادث مهيب تخفيت فيه أنفس، وهو رأى بعينه الحادث العظيم هذا، ورأى المصابين والموتى، ماذا يفعل هذا المسكين الضعيف في إيمانه الضعيف في قلبه؟ ترك السفر ورجع تشاءم بما رآه. طيب هذا الحادث حصل بماذا؟ بقضاء الله وقدره. أنت أيها الإنسان ما الذي يضرك في ذلك؟ ألست إذا سافرت أو أقمت فإنما تسافر أو تقيم تحت قدر الله وقضائه؟ وهل تركك للسفر ورجوعك للبلد يمنع عنك قضاء الله وقدره؟ أبدا. إذن أليس هذا متخيل؟ أليس هذا وهم ومرض نفسي؟ هكذا يفعل أهل التشاؤم، أهل الطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما في طيرة، لا طيرة، كل شيء بقضاء الله وقدره، وما تراه وما تسمعه هذا لا يؤثر فيك، لا يضرك بإذن الله. قال ولا هامة، أيضا الهامة طير كانت تعتقد الجاهلية، ولا صفر، صفر كذلك هذا الشهر المعروف كانوا يتشائمون منه، ولا غول، الغول كذلك أيضا شيء خيالي ما هو موجود، يظنون الوحش يؤثر يظهر للناس في خاصة في الفلات، وهو نوع من أنواع الشياطين. الغول هذا، الغول أنثى، والسعلاء هذه الذكر، وقيل العكس. الغول والسعلاء أشياء ما لها أصل، ما هي موجودة، إنما هي شياطين تتمثل لهم. الغول والسعلاء، الآن العامة يقولون السعلي هو هذا السعلاء، أما الغول ما تسميه العامة بالهول، الآن العامة من قريب يقول لك الهول، الهلان، الهلان ذي هي الشياطين تظهر لهم، وتظهر هذه الشياطين في منطقة يقل فيها العلم والنور والإيمان والقرآن، تكثر فيها الشياطين لذلك الهيلان كانت تظهر لأهل ينبع قديما، لأن العلم فيها قليل والقرآن فيها قليل. أما الآن لما كثر العلم وكثر القرآن وكثرت المساجد ذهبت هذه الهيلان، هذه الشياطين، وربما ظهرت لبعض الناس. وكنا ونحن صغار يذكرون أخبارا كثيرة من هذه الهيلان أفزعتنا وخوفتنا، وهي أشياء ما لها أصل، إنما هي الشياطين تظهر لهم، وكلها من خرافات الجاهلية. إذن هذه الأشياء، العدوى، الطيرة، الهامة، الغول، صفر، كلها اعتقادات جاهلية باطلة لا أصل لها ولا وجود لها. أرأيتم؟ طيب نعود إلى العدوى، لأن الغرض العدوى الأسلام في درس التوحيد. العدوى الجاهلية هي التي نفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العدوى الطبية التي يعرفها الأطباء وهي انتقال المرض، فهذه موجودة وثابتة حسا وشرعا. أما حسا فإن أهل الطب قاطبة أجمعوا عليها، ولذلك يصنعون المحاجر الطبية، ولذلك يكافحون كثير من الأمراض، أليس كذلك؟ انتقال المرض هذا ثابت، ما يمكن أن ندفعه، ثابت. والشرع أيد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فر من المجدون. إذن هذا التوفيق. إذن العدوى قسمان: عدوى جاهلية، هذه هي التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا عدوى، وعدوى طبية هي التي أثبتها النبي، أو عدوى حسية هي التي تجريبية هي التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فر من المجذوم. وهذا التوفيق هو المتعين حقيقة في هذا الباب. أما الذي ذكر الحافظ ابن حجر في النزهة وارتضاه وخالف ابن الصلاح، ابن الصلاح رحمه الله اختار هذا الجمع الذي ذكرته الآن، وهو الأصوب، الحافظ خالفه، اختار جمعا آخر، اختار جمعا آخر يؤيد ماذا؟ أن العدوى ليست موجودة مطلقا، لا العدوى الجاهلية ولا العدوى الطبية، وهذا قول ضعيف. طيب كيف أجابوا على حديث فر من المجذوم؟ قالوا: إنما قال النبي ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان لو جلس مع المجذوم وأصابه الجذام بإذن الله وتقديره لا بالعدوى، ربما دخل في نفسه أن هذا المرض حصل بالعدوى فيقع في اعتقاد الجاهلية، وهذا الجمع ضعيف، والصواب هو الأول. نعم. قال الجويني: وإذا لم يمكن الجمع بينهما إلى آخره. إذن ما هو المسلك الأول في الجمع بين الأحاديث المتعارضة؟ محاولة الجمع والتوفيق. طيب أحيانا ما يمكن الجمع، ماذا نفعل؟ هنا يبينه الشارح. نعم.
قال: المعتمد عند المحققين في علمين مصطلح الحديث وأصول الفقه أن النصوص التي ظاهرها التعارض يتعامل معها على النحو التالي: أولا، محاولة الجمع بينهما وهو أولى إن أمكن، لأن فيه إعمالا لكلا الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما وقد سبق التمثيل له. ثانيا، إن لم يمكن التوفيق بين النصين فينظر في الناسخ والمنسوخ بأن يعرف المتقدم من والمتأخر، وسيأتي. ثالثا، إن لم يمكن معرفة الناسخ والمنسوخ فينتقل حينئذ إلى الترجيح، وله طرق كثيرة أوصلها بعضهم إلى 100 طريق. وسمعت الشيخ محمد عطية سالم يقول: كان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول: الترجيح بحر لا ساحل له. انتهى.
هذه على طريقة المحدثين أن يساق الكلام بإسناده، والله المستعان، يقولون كل إناء بالذي فيه ينضح. وأما ما ذكره، نعم،
وأما ما ذكره المؤلف من التوقف فلا وجه له مع كونهم ذكروها مرتبة رابعة بعد الترجيح.
إذن هذه 4 مراتب: التوفيق أولا، إذا لم يمكن الناسخ والمنسوخ، إذا لم يعرف الترجيح، والترجيح طرقه كثيرة بحر لا ساحل له. طيب إذا لم يمكن الترجيح، يقولون التوقف. طيب هذا التوقف شيء نظري، لأنه ما في عندنا في العلم مسألة من هذا الباب، باب التعارض، توقف فيها العلماء كما سأذكره الآن. نعم.
قال: ولا أعلم إلى ساعة هذه نصوصا صحيحة ظاهرها التعارض أشكلت على العلماء فأوجبت لهم التوقف، بل قد أجابوا عن نصوص هذا الباب إما بالجمع أو النسخ أو الترجيح، ولهم في ذلك مصنفات مفردة كمشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وهو فريد في بابه. وكان قد سبقه إلى الكتابة في هذا الباب عالمان جليلان هما الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث، وابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث،
وكلها مطبوعة الكتب هذه.
اختلاف هذه وصل ولا
كيف؟
همزة وصل ولا قطع؟ أصل الظهر وصل.
وصل، نعم. اختلاف الحديث الفقرة اللي بعد هذه الكلام فيها طويل شوي، ربما يخرج بنا عن الوقت، فنكتفي بهذا المقدار. ودرس اليوم درس مهم، يعني بغي الإنسان أن يمعن النظر فيه، ولا سيما مسألة هذه أمثلة، يعني الكلام كثير في الأمثلة، الأمثلة هذه إنما هي للتوضيح والفائدة أيضا، لكن لا بد من ضبط الأصل القاعدة، كيف نتعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض. هذه قاعدة مهمة جدا في علم الحديث والفقه، التعامل يكون بهذه المراتب التي ذكرتها في الشرح وضربنا عليها أمثلة. ويأتي الآن ويأتي بقية الكلام إن شاء الله في الدرس القادم الذي بعده ممكن. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال؟ طيب، محمد عطية سالم، نتأكد، هو عطية مشهور بعطية، عطية محمد سالم. إذا أنا حصل من عندي قلب، إذا نصلح الاسم عطية محمد سالم. عطية، نعم، هو الشيخ عطية، عطية محمد سالم. أحسنت على هذه اللفتة المهمة. نعم.
سؤال.
أيوة، السؤال شو
يقول يا شيخ: ما حكم تفسير الأحلام، وهل كان هذا مشهور عند السلف، وهل هناك ضابط له؟
تفسير الأحلام يعني تعبير الرؤى، تعبير الرؤى لا بأس به، لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر الرؤيا أو يعبر الرؤيا، وأيضا بعض الصحابة كانوا أيضا يفسرون الأحلام، وكذلك في التابعين اشتهر محمد بن سيرين بتعبير الرؤيا، وله في ذلك أشياء عجيبة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم مرة طلب من الصحابة أن يفسروا رؤيا، فسرها أبو بكر فقال: أصبت في بعض وأخطأت في بعض. فتعبير الرؤيا لا بأس به، ويوسف عليه الصلاة والسلام اشتهر بذلك وعرف، كما في سورة يوسف معروف حيث عبر ثلاث رؤى. فتعبير الرؤى لا بأس به، ولكن ليس لكل أحد تعبير الرؤى، هذا فتح من الله، يعني ما شيء يؤخذ أخذا ويكتسب اكتسابا كالعلم، لا، هذا إلهام. لذلك تعبير الرؤى لا يعرفه إلا قليل من الناس، رب إنسان مشهور بالعلم وعنده العلم الغزير ولكنه ما يعرف الرؤيا، ما يستطيع أن يعبر الرؤيا، هذه لها أناس اختصهم الله سبحانه وتعالى. فهذا إلهام من الله عز وجل وتوفيق وفتح، يختص الله به عز وجل من شاء من عباده، ولكن طبعا هذا لا بد أن يكون هذا الإنسان إنسانا صالحا وصادقا، وهناك مقدمات يعرفها وأشياء. فأحيانا تأتي في الرؤيا أشياء يستطيع من خلالها أن يعبر هذه الرؤيا في دلائل، ولكن هذه الأشياء ليست لكل أحد. لذلك الرؤيا كما تعرفون هي جزء من 46 جزءا من النبوة، فتعبيرها خطير. ولذلك قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في من يتجرأ ويعبر الرؤية، قال: أيلعب بالنبوة؟ الرؤية من النبوة، جزء من أجزاء النبوة، فما أحد يلعب. لذلك التعبير خطير، ليس لكل أحد. من التابعين كان محمد بن سيرين، لذلك الحسن البصري وهو قرينه ما كان يعبر، وهو معه في البصرة. الذي كان يعبر هو محمد بن سيرين فيما أعلم. المقصود أن هذه أن تعبير الرؤى هذا خاص وليس عاما، ولا يجوز للإنسان أن يتجرأ وأن يتجاسر وأن يقدم على تفسير الأحلام وعلى تعبير الرؤى إذا ما كان من أهله، لأن هذا لعب بالنبوة كما يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.